جميل دكتور محمد. دكتور عبد الله، أنا أريد أن أبدأ مع حضرتك في مسألة مهمة وخطيرة. الكل الآن يسمع عن المخططات التي تريد بمصر الفوضى، وتريد بمصر الفزع، وتريد بمصر التدمير إلى آخره. أنا أريد أن أبدأ مع حضرتك في مسألة عقدية إيمانية، بأن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى.
أحمد الله جل ذكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، فأشكر الله تبارك وتعالى أولا على توفيقه وامتنانه، ثم على الحرص على عقد مثل هذه اللقاءات النافعة بفضل الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا الحبيبة. وكما تفضلت وأشرت بأن هذه المسألة مسألة عقدية، وأود أن أذكر عبارة يعني مجملة تشتمل على ما ذكرت وتشتمل على غيره، ألا وهي أن مقاليد الأمور كلها بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل إذا أراد شيئا كان، لا رد لقضائه ولا لحكمه ولا معقب له سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى جل في علاه. ويجب على جماهير المسلمين أن يعظموا ربهم، وأن يعرفوا ذلك تماما، حتى يتوجهوا بصدق وإخلاص إلى الله تبارك وتعالى. غير أنني يعني ولا أريد أن أطيل، أود أن أعرج على أمر مهم أيضا، وهو أنه يجب علينا مع كل ذلك ومع هذا المعتقد أن تكون وسائلنا صحيحة وأعمالنا تتسم بالشرعية. فلا شك أن مقاليد الأمور بيد الله عز وجل، ولكن البعض قد يظن أنه بإمكانه أن يخطط وأن يفعل وأن يتخذ من الأسباب والوسائل الفاسدة، وقد يتحقق ذلك بإرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك نحذر من الإفساد في الأرض، وليعلم كل إنسان يحاول تخريب أي لون من أعمال هذا الوطن أن الله تبارك وتعالى رقيب عليه،
نعم،
وأنه آخذ بناصيته سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه هو الملك. ولذلك على كل إنسان عليه تماما أن يتقي الله عز وجل، أن يحذر أن يوقع فتنة أو وقيعة في هذا الوطن الذي يجب أن يكون آمنا من خلال أهله وذويه الذين يعيشون فيه. إننا بحاجة الآن وفي هذه الفترة التي بدأت وقلت بأنها فترة حرجة فعلا، إلى أن نوجد أمة مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى بعد إيمان صحيح برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وختاما أردد قول الحق تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى. جميل دكتور جمال، يعني كلام أستاذنا وهو يؤكد لنا ويعني ويوضح لنا بأن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تكون هذه عقيدة راسخة وثابتة في قلوبنا جميعا. هذا يدفعني إلى أن أنتقل لحضرتك في جزئية مهمة، ألا وهي ونحن يعني مقبلون على 25 يناير، لابد أن نوضح للدنيا كلها، ولابد أن نوضح للشباب وللرجال وللنساء وللصغير والكبير، بأن مصر لها مكانة كبيرة ولابد أن نحافظ عليها.
بارك الله فيك أستاذ ملهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة الوطن صفة عامة لكل إنسان مؤمن مسلم، له منزلة وله مكانة. ناهيك عن هذا البلد الذي نعشقه ونحبه، وكما قلت مرارا حينما نسافر يعني لا نكاد كأننا نعيش على الجمر، يعني ربما نرتاد فنادق الخمس نجوم لكن نستشعر الحنين العجيب لهذا البلد. ويوم العودة يبقى من أسعد الأيام، ويوم السفر بيبقى يوم كئيب، ولا نسافر إلا مضطرين. هذا حب جبلي غريزي في كل إنسان سوي. الإنسان السوي هو الذي يعشق أرضه وتراب أرضه والمكان الذي ألفه، وكما قال الشاعر قديما: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. هذه عامة في كل الأوطان.
نعم.
ناهيك عن مصر، مصر البلد التي ذكرها الله تبارك وتعالى صراحة في كتابه، وكما ذكر على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم حينما قال لإخوته ولأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكما يقول بعض أهل التفسير من لطائف هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد دائما أبدا مقترنا ومرتبطا بالأمن والأمان. والحقيقة لما ننظر للتاريخ نجد أن هذه الصورة بتتكرر دوما. البلد هذه تضعف وتصبح على شفا حافة الهوية والانهيار، ثم نفاجأ بهذا البلد قام عملاقا. يعني حينما جاء صلاح الدين الأيوبي إلى مصر جاء بطلب من وزير رافضي هنا، لأن نفس الوزير كان قد استعان بالصليبيين، وحب الوزير أن يجعل هناك موازنة لكي لا تؤكل مصر لقمة سائغة. ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن يأتي صلاح الدين مع عمه بتكليف من نور الدين محمود، وتتطور الأحداث سريعا فتصبح مصر نواة الوحدة مع الشام ليحرر بيت المقدس. تكرر نفس الأمر مع بداية دولة المماليك حينما كادت مصر أن تنهار والعالم الإسلامي كله انهار تقريبا، اجتاح المغول بغداد وفعلوا فيها الأفاعيل، ثم دخلوا على الشام فخربوا حلب ودمشق، ثم أرسلوا إلى القاهرة فإذا بالجيش المسلم المصري أهل مصر يخرجون ويهزمهم هزيمة منكرة في عين جالوت فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. هذه الدروس بتبين إن هذا الحفظ بتقدير الله عز وجل. أنا كنت أتكلم مع بعض إخواني قبل الحلقة ونقول لولا ستر الله، لولا توفيق الله، لولا فضل الله، ودي حقيقة نحن نؤمن بها حتى في كل أمور حياتنا، الهداية والتوفيق كما كان الصحابة يرتجزون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. ولهذا نحن نقول يا رب يا رب أنزل سكينتك على هذا الشعب
يا رب.
أنزل السكينة والهدوء والطمأنينة والاطمئنان يا رب، ردنا إلى الحق ردا جميلا.
آمين.
يا رب اجعلنا إخوانا متحابين متآلفين لننهض بهذا البلد من عثرته، فإن هذا البلد يعني يستحق بنا وبغيرنا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا يستحق أن يكون أفضل من هذا وأن نكون أفضل من هذا.
جميل. ولكن دكتور محمد عبد المقصود هناك مخططات عديدة، تكلمنا عن مسألة عقدية إيمانية بأن الذي يملك الضر والنفع والله سبحانه وتعالى، ثم ذكرنا في عجالة سريعة عن مكانة قيمة وقامة مصر. ولكن أنا أريد أن أتكلم في الواقع الآن. هناك مخططات عديدة وسيناريو ومخطط الحرك، وهناك سيناريو ومخطط الاشتباك مع الجيش والشرطة إلى غير ذلك. يعني نريد في البداية أن نقول لهذه المخططات ماذا يجب على المسلمين، ماذا يجب على المصريين على وجه الخصوص.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، وهناك مخطط أيضا للوقيعة بين الجيش وبين التيار الإسلامي، ونداءات عمر عفيفي واضحة للحركات الشبابية المختلفة بأن يطلقوا لحاهم وأن تلبس النساء النقاب حتى إذا اشتبكوا مع الجيش كان الاشتباك مع التيار الإسلامي وليس مع هؤلاء. فكل هذه المخططات أنا أقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
سبحانه وتعالى،
وقال عز من قائل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني إذن قدره لابد أن ينفذ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن هذا ابتلاء علينا كمسلمين أن نقف منه الموقف الصحيح. وأعتقد أن عموم الشعب المصري قد تفطن لهؤلاء وصاروا يكرهونهم، وليس خافيا ما حدث لواحدة منهم في الطريق العام، وهي ادعت أن هناك قوة تقف وراء هذا الحدث، لكن في الحقيقة اعتقادي الجازم أنه لا تقف قوة وراء هذا الحدث، لا شعور عام من الشعب المصري كرهوا هؤلاء وخافوا منهم خلاص. فأنا أقول لشعبنا هذه بلدنا ينبغي أن نحافظ عليها وأن نفتديها بالغالي والرخيص وأن نحافظ على استقرارها، وأن نعلم أن الجيش وراءه الفوضى، إن سقط الجيش جاءت الفوضى، وهذا ما يريدونه مهما كان عند الجيش من شيء. فنحن نسعى في تقويم هذه الأمور، لكن لا نسعى أبدا إلى إسقاطه أو النيل من سمعته وما إلى ذلك. حسبنا أنه لم يسلك معنا المسلك الذي سلك في البلدان الأخرى، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على نقاء معدن هؤلاء، أنهم أبوا أن يقيموا المجزرة التي قامت في بلدان شتى. فأنا أقول لا نسعى أبدا في إهانة الجيش وإسقاطه، من كنا نسعى في تقويم ما نراه سلبيا. نمرة اثنين، لابد أن نسعى جميعا لحماية المنشآت والأخذ على أيدي المفسدين، الأخذ على أيدي المفسدين، لأن كما ذكرت سابقا نحن وإن كنا محكومين بقدر، لكن دي ابتلاءات ليطلع الله عز وجل على كل واحد منا ماذا هو فاعل، عليه أن يوقف الموقف الصحيح الذي يرضي به خالقه تبارك وتعالى، والأمر من قبل ومن بعد له عز وجل.
جميل. الشيخ محمد حسان، في حضرتك في خطبة الجمعة دعوت بألا يتواجد الجيش والشرطة في ميدان التحرير، لماذا؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، فحي الله مجلسكم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
نعم، كانت الخطبة بالعنوان الذي تفضلت بذكره وجعلته عنوانا لهذا المجلس المبارك، احذروا الفتن واحفظوا الوطن.
نعم.
وحذرت مما حذر منه أبو عبد الرحمن، قد يوجد على الأرض من يريد أن يشعل من جديد نار الفتنة في بلدنا.
نعم.
وأنا أرى أن مصر بدأت تخطو خطوات عملية على الطريق، وإن كانت بطيئة لكنها بدأت تخطو بالفعل إلى الطريق الذي ننشده جميعا. ولا شك ولا ريب أنه يوجد من لا يريد لبلدنا أن يقف على رجليه، لأن مصر كما تفضلت قامة وقيمة.
نعم.
وهي قلب الأمة الإسلامية والعربية، ولو تعطل وتوقف هذا القلب لتعطلت الأمة وترهل هذا البدن الضخم، وهي رأس القاطرة، وهؤلاء يريدون أن يفصلوا الرأس عن القاطرة كلها لتتوقف في مكانها. ولا شك ولا ريب أن مصر كانت ولا زالت وستظل إن شاء الله تعالى قلعة وصخرة عنيدة صلبة تتحطم عليها سيوف ورماح أعداء هذا الدين. فمصر إسلامية الهوية، عربية المذاق، ومن ثم فهي بهذا الانتماء والوصف تؤجج نار الحرب في قلوب هؤلاء في الخارج والداخل. وأرى أن مكمن الفتنة أن يجر الجيش وأن تجر الشرطة مرة أخرى لمواجهة شبابنا وأولادنا، وهذه ستكون خطيرة جدا. ذلك أنا يعني أنادي وأرجو ألا ينزل الجيش أبدا ولا الشرطة إلى الميدان، وبفضل الله تبارك وتعالى إخواننا وشبابنا وأولادنا من الثوريين الحقيقيين الذين لا يمكن على الإطلاق أن ترى واحدا منهم أبدا يهدم أو يخرب أو يحرق.
جميل.
فأنا أخاطب هؤلاء وأنا لا أقلل أبدا ولا أشكك أبدا في وطنيتهم ومصداقيتهم وحرصهم وحبهم لهذا البلد وهذا الوطن، وإلا والله ما قدموا دماءهم رخيصة إلا من أجل الله، ثم من أجل المطالب العادلة لصالح هذا الشعب الأبي العبقري. فأنا أطالب هؤلاء أن يشكلوا لجانا شعبية كما كانت تسمى في أوائل أيام الثورة للحفاظ على ميدان التحرير وعلى غيره من الميادين في مصرنا الحبيبة، وأطالبهم أيضا بالحفاظ والحماية التامة للممتلكات العامة والمنشآت الخاصة لأننا لا نريد أبدا أن نرجع أو أن نبدأ من حيث انتهينا. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ شبابنا وأولادنا وأن ينزل عليها من سكينته ومن رحماته ومن بركاته وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقدر
عليه. آمين يا رب الله. آمين. دكتور صفوت، هناك دعوات كثيرة الآن ومنتشرة منذ أسابيع والآن موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي بمسألة لابد من الاعتصام في ميدان التحرير، والمطلب الرئيس الآن أو المطلب الرئيس الآن لكثير من القوى الشبابية والسياسية والثورية هي تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، ولابد من الاعتصام حتى يتم تسليم السلطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. حقيقة قضية الائتلافات الشبابية والائتلافات الثورية والائتلافات تطالب والتكوينات الثورية تطالب، خليني أقول لحضرتك أن 80% من هذا الكلام هو كلام فارغ، كلام للاستهلاك وللإعلام، وللأسف الشديد احنا عندنا في الإعلام وخاصة في الفضائيات الخاصة أنا بسميهم عملاء لجهات كتيرة جدا ما بيصدقوا ياخدوا هذه الأخبار وينشروها. أي 2-3-4-5 أشخاص دلوقتي يقدروا يعملوا ائتلاف مش عارف إيه واتحاد صوار مش عارف إيه ويطلعوا بيان، وهناك وسائل الإعلام تاخد هذه البيانات واتحاد شباب مش عارف إيه ولا ائتلاف إيه صرح بكذا. طب احنا عندنا الائتلافات الحقيقية، الائتلافات الحقيقية التي فعلا تكونت وتجذرت في هذه الثورة ونشأت في ميدان التحرير، أبدا منزلة التوافق الشعبي، منزل البيان بتاعه، اللجنة التنسيقية منزل البيان بتاعها، مجلس أمناء الثورة، اتحاد شباب الثورة، ائتلاف شباب الثورة، كل الائتلافات العاقلة اللي فاهمة كويس قوي يعني ايه مصر، ما قالوش ابدا في اعتصام، ما قالوش في تخريب، ما قالوش في ثورة غضب، ما قالوش في اي حاجة من دي. اللي بيطالب بتسليم السلطة لمجلس الشعب يمكن هم 3-4 تكوينات، اشهرهم الجمعية الوطنية للتغيير 6 ابريل، شباب من أجل الحرية حاجة زي كده، يعني هم القوتين الكبار فقط.
نعم.
6 أبريل والجمعية الوطنية التغيير، في حين أن هناك أكثر من 60 ائتلاف حقيقي، 60 ائتلاف حقيقي يرفضوا هذا الكلام تماما ويرفضوا قضية تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، يرفضوا تسليم السلطة لمجلس رئاسي، لا، ويطالبوا بتفعيل الاستفتاء الذي تم في شهر مارس، وأننا لابد أن يكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية والسلطة تنتقل من الجيش إلى رئيس جمهورية منتخب. وخرجت بيانات بهذا من مجلس أمناء الثورة ومن اللجنة التنسيقية ومن التوافق الشعبي، ودي كلها تكوينات كبيرة وهي التكوينات الفاعلة في أرض الواقع وفي أرض الشارع. بنرفض تماما تسليم السلطة لرئيس البرلمان، بنرفض تماما تسليم السلطة لمجلس رئاسي، بنرفض الاعتصام، ومجلس أمناء الثورة واللجنة التنسيقية مش هتعتصم ورفض الاعتصام. اللي عاوز يعتصم هو حر، بس ما يقفلش ميدان التحرير وما يغلقش ميدان التحرير. يوم 25 القوى الحقيقية الثورية التي لم تكن سببا في دماء يوما من الأيام من بعد يوم 11 فبراير موجودين يوم 25 في ميدان التحرير، وفعلا زي ما قال الشيخ محمد ما فيش جيش وما فيش في الشرطة، وإحنا
ولكن هنحمي المنشآت،
إحنا موجودين في الجيش والشرطة موجودين خارج ميدان التحرير. نعم. لكن داخل الميدان اللي هيحمي الميدان هم الشباب اللي كانوا بيحموه في الـ18 يوم بتوع الثورة، هم دول الشباب موجودين عاملين بوابات، عاملين لجان تفتيش، ما يعني. وأنا أحذر أي حد يفكر أنه يدخل ميدان التحرير ولو بسكينة بصل ولو بقصافة في إيده، أنصحه أن بلاش، لأن هيساء به الظن وهيتعامل معاه تعامل على أنه هو بلطجي وداخل يخرب في البلد. اللجان الشعبية من شباب الثورة، من مجلس أمناء الثورة، ومن كل التكوينات موجودين إن شاء الله في الأحياء، بيحموا مع الشرطة الإقسام وبيحموا المناطق الحيوية. الشباب الحقيقي، شباب الثورة الحقيقي اللي حب البلد ديت موجودين ونازلين يوم 25، مش عشان ان ده عيد ولا نازلين نحتفل، لا ده احنا نازلين نحمي بلدنا، مش نازلين نعمل ثورة جديدة، نازلين نأكد على مطالبنا ونستكمل ثورتنا بالطريق السلمي المدني التشريعي اللي بدأناه وخدنا أول مكسب منه مجلس الشعب، وبقى عندنا برلمان واقتنص السلطة التشريعية، وهنكمل الطريق، هيبقى فيه دستور، هيبقى فيه رئيس منتخب إن شاء الله، إن شاء الله ومحدش هيقدر يخرب مصر
يا رب إن شاء الله. إذن يعني كما قلنا في البداية وفي المقدمة بأن يعني نرسل رسالة من هنا، رسالة أمل للجميع. دكتور محمد، أنا أريد أن أركز مع حضرتك في مسألة مهمة أيضا بعد تحذير الدكتور لكل من تسول له نفسه أو يفكر في أن يذهب بأي شيء قد يوقع في مسألة المساءلة والشبهة وإلى غير ذلك. نريد أن نتكلم ونقول الدماء ليست رخيصة، نريد أن نتكلم عن يعني لا نتحدث هنا عن دماء المسلمين فقط، ولكن نتحدث عن دماء المصريين على وجه العموم.
الحقيقة الحديث عن حرمة الدماء حديث مهم جدا، لأن بعض الناس أساءوا فهم هذه الثورة وأساءوا فهم هذه الثورات العربية بالجملة. الذين قاموا بهذه الثورة ما أرادوا سفك الدماء، ولا أرادوا أن تسقط قطرة دم واحدة، ولا أرادوا أن يسفك شيء ولو قدر محجمة من دم، وإنما أرادوا أن يطالبوا مطالبات سلمية لا تخرج عن الشرعية بحال، فقوبلوا بما قوبلوا به من هذا الذي تعرفه الدنيا بأسرها. فالذين خرجوا أصالة رفعوا راية سلمية هذه الثورة، ولم يتوجه واحد منهم إلى جهة شرطة أو إلى جهة الجيش بشيء من الأذى أو بشيء من السوء، وهذا مشهور معروف ليس فقط في مصر، بل في مصر وفي سوريا وفي اليمن باستثناء ليبيا الذين اضطروا إلى المواجهة اضطرارا. أما هذه الجهات الثلاث بالإضافة إلى تونس فهذه كلها لم تكن فيها الثورة لتحمل إلا الورود وإلا الزهور التي تقذفها على إخوانهم ممن يقفون في الجهة الأخرى. والحقيقة أن الشعب ليس بين طوائفه مشكلة، ليس بين الجهة التي تمثل الجانب المدني والجهة التي تمثل الجانب العسكري مشكلة، إنما المشكلة نشأت من نظام انفصل عن أمته، خرج عن مصداقيته، ولا أعداء الله عز وجل، ولم ينتمي إلى هذا الوطن، لم يكن وطنيا، ولم يكن في الجملة منتسبا إلى هذا الدين يحميه ويرعاه. فوقع هذا الانفصال، وهذا الانفصال في الحقيقة والذي أدى إلى هذه الحالة التي رأيناها من دهس المتظاهرين وقتلهم عيانا بيانا جهارا نهارا، الذين استباحوا الدماء واستحلوها، كان هذا النظام الفاسد البائد وليس جموع هذه الثورة أو الثورات العربية بشكل عام، وإنما الذين اضطروا إلى أن يدافعوا على أنفسهم كانوا في واجب من الواجبات الشرعية، فإن المقتول دون نفسه ودون ماله ودون عرضه شهيد. إذن هذه القضية يجب أن نفهمها على وجهها الصحيح، نحن لم نخرج بثورة دموية، وإنما خرجنا بثورة سلمية، وقد كان من شروط علمائنا الذين وجهوا الناس إلى الخروج ألا تستباح الدماء المحرمة، وألا يتخوض فيها بغير برهان، وألا تنتهك هذه الأموال المعصومة، وألا يخرج إنسان على مال مسلم أو مال غير مسلم فينتهك هذه الأموال. القضية هنا، ونحن هنا نؤكد ونشدد على أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث الصحيح يبين أنه لا يجوز لأحد أن يتخوض في أموال الناس أو في دمائهم بغير برهان، وقد حج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حجته العظيمة، فكان من كلامه الجامع المانع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. على هذا أشهد أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل إذن أن تراق دماء المصريين في غير مصلحة وفي غير سبب شرعي واضح بين. ولهذا أقول إننا لا نخشى بإذن الله تبارك وتعالى من جموع الثوار الذين ينتسبون إلى هذه الثورة المصرية والذين ينتسبون إلى هذه البلاد بوطنية.
جميل.
دع عنك الانتساب إلى طائفة من طوائف الدعوة أو العمل لدين الله، إن كل مصري في دمه أن يحرص على دماء المسلمين وغير المسلمين كافة، في دمه أن يحمي هذه الثورة وأن يحفظها. إذن نحن بفضل الله تبارك وتعالى لسنا متشائمين ولا متخوفين، وبنا من القوة بإذن الله تبارك وتعالى ما يردع المتآمرين، وبنا من القوة بإذن الله تبارك وتعالى ما نحمي به إن شاء الله تعالى جموع المصريين، ونحن لا نخشى ولا نخاف من أفراد أو من قلة لا يملكون شيئا بإذن الله، وسوف يثبت الجميع بإذن الله تبارك وتعالى أن المصريين بهم من الحضارة والثقافة والذكاء والحكمة والحصافة ما يبهر العالم ويلقن العالم درسا جديدا يوم 25 من يناير المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. حمى الله تعالى بلادنا من الفتن ووقانا وإياكم شرور المحن.
آمين يا رب. هنا نتذكر قول المصطفى محمد كما جاء في صحيح البخاري: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
الدكتور، هذا الحديث ليس في صحيح البخاري.
نعم.
وإنما رواه البخاري في التاريخ الكبير.
نعم.
ورواه النسائي في السنن وليس في الصحيح.
جميل.
من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي
رواه
حديث صحيح.
رواه البخاري في التاريخ الكبير.
أي نعم.
من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
نعم.
دكتور عبد الله، يعني الأمن قيمة كبيرة، الكل الآن يبحث عن الأمن والكل يبحث الآن عن الأمان والاستقرار والهدوء حتى نمر من هذه الأزمة الكبيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأمن كما تفضلت قيمة كبيرة عظيمة.
نعم.
بل يمكنني أن أقول بأن العبد لا يتمكن من عبادة ربه ولا أن يعيش في أرض الله عز وجل إلا في ظل أمن وارف يجب أن يكون فيه، والقرآن الكريم قد أشار إلى ذلك. فمن نعمة الله عز وجل على الطليعة الأولى من أهل الإيمان الذين كان معهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، سادات المؤمنين في هذه الأمة، تفضل الله عز وجل عليهم بالأمن. وانقصار سور القرآن الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا فيه دلالة عظيمة على أن العبد لا يتمكن من عبادة ربه سبحانه وتعالى ولا من أن يستلذ بطعام يأكله إلا إذا كان يعيش في الأمن. لأنه قال فليعبدوا رب هذا البيت، أمر بالعبادة ثم ثنى بعد ذلك بما يعني يقوم أود الإنسان من طعام في هذه الحياة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولما خاف المشركون أن يتخطفوا من هنا أو من هناك ذكرهم الله عز وجل بنعمته عليهم، والناس يتخطفون من حولهم، وقد امتن الله عز وجل عليهم بالأمن والإيمان. المهم الأمن عظيم.
نعم.
وشأنه كبير، ولا يمكن للإنسان أن يقر له قرار في مجتمعه الذي يعيش فيه ولا أن يشعر بشيء من السلام أو بشيء من السكينة أو بشيء من الهدوء أو بلون من ألوان الاطمئنان إلا إذا كان يشعر بالأمن والأمان فيما حوله في كل القطاعات وجميع المجالات.
نعم.
ولا أود أن أشير إليه، هي مسألة مهمة جدا، أنه بأيدينا، نتكلم عن الأمن.
نعم.
بأيدينا كشعب، بأيدينا كأفراد، بأيدينا كتجمعات، بأيدينا كمسؤولين أن نعيش في هذا الأمن. على كل واحد منا وكل إنسان مسؤول في مكانه أن يتقي الله عز وجل وأن يخدم هذا الوطن وأن يخدم هذا الدين وأن يسعى في أن يكون هذا المكان وهذا البلد آمنا مطمئنا يعيش حياة سليمة كريمة يتطلع الناس فيها إلى حياة تمتلئ أو يكتنفها السعادة في كل القطاعات وفي كل المجالات. الناس لو انصرفوا إلى الإفساد وعملوا على تخريب الأمن ودعوا إلى ذلك. وإحنا لسه قبل قليل يتحدث إخواننا على أن هناك ربما توقعات تسعى لمثل ذلك. هم في الحقيقة يضرون بأنفسهم أولا، يضرون بأمتهم، يضرون بدينهم إن كانوا ينتسبون إلى دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمن قيمة كبيرة علينا أن نحققه في واقعنا المعاصر، علينا أن نحققه واقعا عمليا في جميع المجالات وفي كل القطاعات، ونحن بأيدينا كما ذكرت أن نفعل ذلك. ولماذا لا نفعله؟ هل إنسان ما مهما كان شأنه لا يريد أن يعيش آمنا مستقرا هادئا مطمئنا؟ هذا يكون ملتويا، هذا إنسان يعني يحب أن يعيش دائما في صراعات، أو أن كما تفضلت وأشار فضلت الدكتور إلى سفك دماء، أو إلى قتل أبرياء، أو إلى فوضى خلابة يمكن يعني ألا يعيش إلا فيها وفي داخلها. أما الإنسان السوي، الإنسان المستقيم الذي يبحث عن اطمئنان وسعادة، عليه أن يسعى في إيجاد أمن هذا الوطن. هي مسؤولية يجب على الجميع أن يتحملها، أنا أعلنها من هذا المكان، كل فرد في مكانه، كل فرد في مكانه عليه أن يتحمل مسؤولية الأمن في هذا الوطن. ولذلك من يوجد في أي موقع وفي أي مكان عليه أن يوجد في المكان الذي هو فيه ويخلو تماما من أي وسيلة يمكن أن يفسد بها أمن هذا الوطن. ولعله أشير قبل قليل لا داعي لأن تحمل حتى سكينا في يدك، وفضيلة الشيخ أشار لا داعي لتجمعات حتى من الجيش أو من الشرطة حتى لا يكون هناك صدام. الناس تحمي أنفسها، تدافع عن أنفسها، تعرف أن لهذا الوطن حقا عليها. نحن كلنا إخوة، نحن نعيش في هذا الوطن، يعني يجمعنا المكان الذي نحيا فيه، وواجب علينا أن نحمي هذا الوطن وأن نحمي أنفسنا وأن ندافع عن ذلك، وأن نسعى في أن يكون هذا البلد المعطاء آمنا مستقرا سليما بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه.
ما شاء الله. دكتور جمال، يعني لا يتحقق الأمن والأمان إلا بالوحدة، ولا يتحقق الأمن والأمان إلا بالحوار والالتقاء.
هو بداية لابد أن نعي وأن نعرف أن الأمن نعمة امتن الله بها على هذه الأمة.
نعم.
لكن لكي يتحقق الأمن لابد أيضا من عمل، وعلى رأس هذا العمل تشريع وقانون ومحاسبة للمخطئ أو المعتدي أو الظالم. هذه المحاسبة التي تبدأ شعبيا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنتهي على مستوى سلطات الدولة بالضرب على يد المفسد والأخذ منه لحق الجماعة أو لحق المعتدى عليه، هذه مسألة نحن جميعا مطالبون بها كمجتمع لكي يكون المجتمع مستقرا. لا شك أن الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض فترات الخوف، لكنها ما كانت هي الأصل ولا هي الأساس. فخباب بن الأرت حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسل في ظل الكعبة، وقال له وقد كشف له عن ظهره وفي ظهر آثار السياط والحرق، ألا تستنصر لنا؟ وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور والأمن، فقال يوشك أو توشك أن تسير الضعينة من كذا إلى كذا حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، ويوشك أن يسير الراكب من بصرة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في الخندق الصحابة في فترة من الفترات استشعروا الفزع والخوف، زلزلوا كما وصف الوصف القرآني الجليل، وكان أحدهم يخشى أن يذهب لقضاء حاجته ويخاف. ومع هذا ما يتحقق الأمن إلا بشرع، وأنا أعني هنا بالشرع الأحكام الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى قانونا يحكم الناس في المجتمع المسلم، يعني أن يقتص من القاتل، يعني أن يؤخذ من الظالم للمظلوم. بدون هذا لن يكون هناك أمن، وبدون هذا سيجترئ الناس على الحرمات، أو سيجترئ السفهاء، لأنه بعض الناس عندهم وازع من ضمير ووازع من دين ووازع من خلق، لكن كثير من الناس هذا الذي يحدث من انفلات نراه كل يوم. هذا الانفلات لابد له من حل، ولابد أن يستخدم القانون صريحا واضحا، أن تستخدم القوانين. وإحنا بنسعى في ثورتنا هذه أن تغير كل القوانين المخالفة للشريعة، وأن نأتي بقوانين موافقة لشرع الله عز وجل لمزيد من الأمن والأمان. قضية التآلف والتآخي والاعتصام والوحدة، هذا مما يؤكد على المعنى كما ذكرت في سؤالك، فإننا لن نصل إلى هذا إلا بتآلف.
جميل.
لن نصل إلى هذا لكي تستقر الأمور إلا بأن يتصدر العقلاء المشهد. ولهذا يعني أنا خايف من يوم 25.
لماذا؟
أنا خايف من يوم 25 لماذا؟ لأن دعوة أن الجيش خارج الميدان والشرطة خارج الميدان، وقد يخرج من يثير، وقد لا نستطيع التعامل معه. أنا لا أقول للناس اجلسوا أو اقعدوا، لكن أنا متخوف، من حقي أن أتخوف وأن أبدي قلقي وأن أبدي انزعاجي، خاصة وأن الزحام الشديد بتنسب فيه دائما أبدا الجرائم إلى المجهولين.
نعم.
يعني من الصعب جدا أن أنت إيه، أن أنت تقيم أحكاما شرعية أو أحكاما قانونية حيث يكون الزحام والازدحام. ولهذا أنا أراهن الآن على العقلاء، العقلاء لابد أن يكون وجودهم هو الذي يؤثر وهو الذي يسيطر، بحيث أن إذا نجم أو ظهر قول سفيه أو عمل سفيه أو نحو حاجة يضربون على ديهم مباشرة ليمنعوه من هذا السفه. لا ينبغي أن نستهين بالأمر، المخاوف مخاوف مشروعة، لن نصل إلى الأمن الكامل والأمان الكامل إلا إذا طبقنا شرعنا وطبقنا القانون على كل من تسول له نفسه أن يجترئ على الحرمات أو أن ينال من الحرمات. نحن نتكلم عن القدر ونتكلم في المقابل عن الشرع. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل شيء بقدر، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى طالبنا بشرع أن نلتزم وأن نكون على الجد وعلى الصواب متوافقين مع أحكامه الشرعية، سواء كانت تعبدية أو معاملاتية، لكي نصل إلى المجتمع الذي نصب إليه ونرجوه.
ما شاء الله.
الله خير.
دكتور محمد، يعني بالرغم من كل هذا الكلام الرائع وهذا الدليل لكل الحائرين الآن ولكل المتخوفين الآن في مصر داخليا وخارجيا، إلا أن حينما نسمع تصريحات كثيرة لبعض مرشحي الرئاسة يتحدثون بأن يوم 25 يناير سيكون يوما خطيرا جدا، والمجلس العسكري قادر على حل الموضوع في 3 أو 4 سطور. هناك أيضا دعوة أخرى من أجل الخروج والحداد في ميدان التحرير. هناك أيضا يعني بيقولوا إحنا هننزل يوم 25 يناير علشان نحقق حلم الشهيد، وعلشان محدش يبات جعان ومحدش يقف في طابور علشان أنبوبة بوتاجاز، ونتعامل بكرامة في كل مكان بمصر.
والله يا أخي، هل هذا يحصل بهذه الكيفيات بالفوضى؟
جميل، رائع.
أم بالاستقرار؟
بالاستقرار،
بالاستقرار، رأس المال جبان. فهل الجيش مثلا سلب الناس أنابيب البوتاجاز ورغيف العيش؟ أم أن البلد سلمت إلينا من النظام البائد مهلهلة اقتصاديا، هربت أموالها إلى الخارج؟
نعم.
كيف نبني بلدنا إلا بالاستقرار والأمن والأمان؟ هذه واحدة. مسألة الشهيد، أنا أستشعر أن هذا قميص عثمان، قميص كل واحد لك الشهداء الشهداء الشهداء، ويفرضون على أهالي الشهداء الذين قتلوا في الثورة، نسأل الله عز وجل أن يكونوا من الشهداء.
آمين.
الإمام البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد. المسألة تحتاج إلى نية، لكن نرجو من الله عز وجل أن يتقبلهم عندهم من الشهداء.
آمين.
هؤلاء يدفعون أهل الشهداء دفعا ويتاجرون بقضيتهم، لكن وراء الأمور ما ورائها، ما ورائها هم يريدون إثارة وخلاص، بحيث يعني الهدف الذي يسعون إليه إحداث الفوضى. الدكتور صفوت ممكن يردني لو كنت بالغا في هذا، يريدون إحداث فوضى في البلد.
نعم.
بأي طريق كانت. مرة يقول لك الإسلاميين سرقوا الثورة، كيف سرقوها؟ وهل أنتم أصحاب البلد خلاص؟ طب ما احنا كنا، والدكتور صفوت من اللي كان في التحرير. أم أنكم أردتم أن تحرروا إرادة الشعب؟ فلما تحررت إرادة الشعب اختار الإسلاميين. كيف يقال إن الإسلاميين سرقوا الثورة من أصحابها؟
نعم.
تعرف أن في وزير حضرتك في إسرائيل يناشد أجهزة الإعلام هناك ألا يسعوا لإحراق إسرائيل كما يحدث من أجهزة الإعلام في مصر. دهشت لما قرأت هذا التصريح. لا تفعلوا كما تفعل أجهزة الإعلام في مصر فإنها تحرق مصر. فيناشدهم ألا يفعلوا هذا أيضا. فإذا مسألة الاقتصاد ومسألة أن كل واحد يرجع له رغيف العيش والأنبوبة دي قضايا الشعب يعرف جيدا أن حلها ليس في الثورات والاعتصامات، بل إن الشعب يطالب بعكس ذلك. كلهم بيخرب بيوتكم مش عارفين ناكل ولا لاقين أنبوبة. أو والله ده حصل على الشاشات.
صحيح صحيح.
لا لاقين أنبوب بوتاجاز ولا لاقين بنزين ولا لاقين عيش كنه وعضو. فإذا ما يدعون أنهم يريدون هم الذين يعرقلونه في
جميل. يعني تعتقد دكتور محمد يعني الأزمات اللي موجودة الآن وقبل 25 يناير، أزمة البنزين، أزمة أنبوبة البوتاجاز، أزمة الصدار، أزمات كثيرة، هل هي سوء تخطيط أم سوء إدارة أم أزمات حكومية مفتعلة بكل وضوح؟
لا، هذا ناجم عن عدم الاستقرار. أنا الحقيقة أثق في الدكتور جمال الجنزوري وأثق في إخلاصه، والرجل لا يبتغي من وراء هذا. لا يعني الرجل في سن لا تسمح له بأن يتطلع أن يكون واسع التطلعات، بل تنازل عن راتبه. فلكن يحتاج إلى جو من الاستقرار. إيه معنى أن مثلا بكرة انعقاد أول جلسة مجلس الشعب، أسأل الله أن يبارك في سعيه وأن ينجح سعيه وفي رضاه في حماية الدين وبناء البلد وما إلى ذلك. إيه معنى أن يطلع واحد زي ممدوح حمزة يقول هنعمل جدار حائط بشري لمنع أعضاء مجلس الشعب من الدخول إلى المجلس؟ تصريحات غريبة وعجيبة. ليه؟ لو كان هذا الرجل عاقلا ما صدر منه مثل هذا التصريح. وعلى الناس أن يناقشوا لماذا تفعل؟ دي إرادة الشعب. هل أنت تتحدى إرادة الشعب؟ فكيف يستقيم الاقتصاد أو كيف يستقيم استقرار في ظل هؤلاء الذين سماهم الدكتور رفيق حبيب دكتاتورية العلمانيين أو دكتاتورية الليبراليين أو دكتاتورية النخبة؟ هم يتشدقون بالديمقراطية، هم من أبعد الناس عنها. فدي ليست أزمات مفتعلة تفتعلها الحكومة. الحكومة لا يمكن، وهي تعرف أن هذه الأزمات قد تؤثر على الاستقرار. يعني بالأمس كنا على الدائري وفوجئنا بسيارات النقل تقطع الطريق. إذا ما فيش واحد مريض عايز يروح المستشفى، واحد متعب يريد أن يعود إلى بيته، قطع الطريق. وبعدين يفتح الصندوق بتاع السيارة النقل وهي مليانة تراب ويمشي بسرعة يبدل التراب والغبار في الجو. يحارب من هذا؟ يحارب شعبه؟
جميل. يعني ده هيخليني يدفعني الشيخ محمد حسان، يعني دائما ما تقول في أكثر من خطبة وأكثر من لقاء من بعد الثورة بأن شعار المرحلة الشعب يريد إسقاط الشعب، دللته إيه؟
أنا لو أذنت لي أود أن أضيف إضافة إيمانية رقيقة جميلة.
نعم.
كعامل رئيسي وأساسي لتحقيق الأمن في بلادنا بل في الأرض كلها، لقد أضاف أستاذنا الدكتور عبد الله سببا بعد قدر الله تبارك وتعالى وإرادته الكونية القدرية، أن كل إنسان أو كل مصري مسؤول عن تحقيق الأمن في مكانه الذي وفيه. وأضاف أستاذنا الدكتور جمال سببا آخر لتحقيق الأمن، لا وهو تحقيق العدل وتطبيق القانون على الجميع.
نعم.
بمساواة بلا مجاملة أو محاباة. أنا أود أن أضيف سببا رئيسيا بل أوليا بل محوريا لا يمكن أبدا أن يتذوق أهل الأرض الأمن إلا به، ألا وهو الإيمان ونبذ الشرك.
الله.
هذه آية من أرق الآيات التي تهز قلبي ووجداني. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم.
والله لن يتذوق أهلنا في مصر بل ولا في الأرض طعم الأمن وحلاوة الأمن إلا بالإيمان. انظر يا أخي إلى البشرية كلها وهي تمتلك الآن أحدث ما وصلت إليه من آلة حربية شيطانية مروعة مدمرة، تستطيع أن تبيد الحضارات التي بنتها في مئات السنوات في لحظات، حرمت من نعمة الأمن والأمان. نعم. مع أنها تحارب الجريمة الأمن بأسلوب مبني على الجانب العلمي والجانب النفسي وتستدعي العلماء المتخصصين في كل الجوانب، ومع ذلك حرمت من نعمة الأمن ومن راحة الضمير واستقرار البال وانشراح الصدر والهدوء والسكينة والاستقرار، بل هي تهذي الآن كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الإيمان بالله ورسوله فقدت كل شيء. لا يمكن أبدا أن يتذوق أهلنا بل ولا أهل الأرض نعمة الأمن إلا إن حققوا الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخالا يطير في الهواء، الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان الذي به يتحقق الأمن. نبذ الشرك كله صغيره وكبيره. فلا يمكن أبدا لأهلنا في مصر بل ولا لأهل الأرض أن يتذوقوا هذه النعمة العظيمة التي محض فضل الله تبارك وتعالى على من تفضل عليه بها إلا إن حققوا الإيمان وحققوا اليقين وحققوا التوكل عليه سبحانه وتعالى وصدقوا في اللجأ إليه جل وعلا ونبذ الشرك. هذه مسألة في غاية الأهمية. أما السؤال الذي تفضلت به أنه لا يمكن أبدا أن يتحقق الأمن أيضا، ودعني أضيف هذا إلى سؤالك، إلا بالتخلص من هذه الروح التي سادت المجتمع المصري في غالبه، ألا وهي روح التشكيك ونبذ وقطع جسور الثقة. لقد قطعت جسور الثقة بين الشعب والشرطة، ويراد الآن أن تقطع جسور الثقة بين الشعب والجيش، ويراد الآن أن تقطع جسور الثقة بين الشعب والقضاء، ويراد الآن أن تقطع جسور الثقة بين الشعب والعلماء. إذا من يبقى؟ الكل يشكك في الكل. لابد أن يحاسب المفسدون في كل المؤسسات فقط، ويبقى الشرفاء ويبقى الصادقون ويبقى الأوفياء. يجب على شعب مصر أن يمد يده لهؤلاء الأوفياء الشرفاء لنبدأ العمل ولنبدأ البناء من جديد. أما قضية التشكيك وقضية قطع جسور الثقة في بين أواصر المجتمع كله بمؤسساته، فهذا لا يمكن على الإطلاق أن يكون معه استقرار وأن يكون معه بناء. فلا بناء إلا مع استقرار، ولا بناء واستقرار إلا مع أمن. أسأل الله ألا يحرم بلدنا من
أمن. آمين آمين يا رب. دكتور صفوت، أعلم بأن حضرتك يعني وراك ارتباط، ولكن لا يفوتني أن لحضرتك توضح لنا المشهد الذي سيكون بإذن الله رب العالمين في 25 يناير من حيث الإجراءات والترتيبات إلى آخره.
جميل. إن شاء الله رب العالمين يوم 25 يناير هو يوم الأربع. في كتير من الناس بيظنوا أنه هيبقى يوم جمعة. حتى كان بعض الإخوة
بقى يوم أجازة.
ما هو يوم أجازة، لكن كان بعض الإخوة بيكلمني على أن الشيخ حسن هو اللي يخطب يوم 25، يخطب الأربع. فإن شاء الله يعني هو يوم الأربع. من يوم الثلاث بالليل في شباب كتير موجودين، شباب مجلس الأمناء، وفي شباب الحرية والعدالة، وشباب النور، وشباب الائتلافات موجودين من يوم الثلاث بالليل ابتداء من المغرب أو من العصر، لترتيب أمن الميدان تماما. ما فيش بلطجية موجودين إن شاء الله، ما فيش الباعة الجائلين، مش هيدخل غير اللي احنا واثقين فيهم تماما. جاي ناس من مناطق.
من يوم الجمعة دكتور أخبارهم ايه؟
نعم،
الموجودين من يوم الجمعة اللي فاتت.
لا كله الميدان يوم الثلاث إن شاء الله الميدان هيتطهر تماما، ولن يكون في الميدان إلا الصوار.
يحدث هناك اشتباك؟
لا لا، إن شاء الله عندهم الشباب المقدرة على شباب الثورة الحقيقيين، لما بيحبوا يعملوا حاجة في الميدان بيعملوها بعون الله عز وجل. المداخل بتاعة الميدان الثمانية مترتبة، معروف الجهات اللي هيبقوا واقفين بيحرصوها، إذا كانوا من أحياء أو من محافظات موجودين، وبينهم علامات وعارفين مين هيبقى دخيل عليهم ومين مش دخيل عليهم. ابتداء هيبقى في كذا منصة موجودة اللجنة التنسيقية لها
منصة، يعني ليست منصة واحدة،
لا لن تكون منصة واحدة، لأن احنا جربنا قبل كده منصة واحدة وكانت مشكلة ضخمة، لأن متوقع أن يكون العدد كبير. ضخم والعدد كبير. كل منصة يعني بيبقى ليها البرنامج بتاعها. المنصة الرئيسية منصة اللجنة التنسيقية، وهي منصة كل الناس، منصة الإخوان المسلمين، منصة الدعوة السلفية، منصة الحرية والعدالة، منصة النور، منصة الإخوة المسيحيين، منصة كل الأحزاب والليبراليين وكل الناس. دي المنصة الرئيسية، ما هياش ملك الحد، موجودة ومتأمنة إن شاء الله رب العالمين. هنفضل موجودين لغاية ما نضمن تماما أن الميدان مؤمن.
طب ودعوة الاعتصام؟
في ناس هتعتصم، احنا ما نقدرش نمنع حد من الاعتصام، لكن اللي عاوز يعتصم يعتصم بالضوابط القانونية والضوابط الثورية، ان ما حدش هيقفل الميدان، الميدان هيتفتح ان شاء الله رب العالمين. متوقع طبعا ان يوم الخميس يبقى في ناس تحاول تقفل الميدان، ناس هتحاول تعمل شوية مشاكل. يوم الجمعة برضو هنبقى موجودين ان شاء الله، يوم الجمعة نصلي الجمعة في الميدان، لان احنا مش عاوزين نترك الميدان لمن يخرب فيه ومن يعيس فيه فسادا ويحاول يستغل الأمور كما حدث يوم في جمعة قبل ذلك. أنا متفائل جدا إن شاء الله الأمور هتعدي على خير، مصر بخير والشباب بخير إن شاء الله رب العالمين. مجلس الشعب هينعقد بكرة إن شاء الله. دكتور ممدوح حمزة بيقول كذا، اللي عاوز يقول يقول دلوقتي، زي ما قال الشيخ محمد، الكل يشكك في الكل، الكل يريد إسقاط الكل، كل واحد يقول اللي هو عاوزه، لكن في أرض الواقع إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتم. أنا كان نفسي نتخيل كده أن هذا البرلمان لو لم يفز به الإسلاميون، لو فاز به الكتلة المصرية، فازوا الأغلبية ولا فاز به الوفد، كان الوضع هيبقى شكله إيه؟ الوضع كان هيبقى شكله إيه في ميدان التحرير ويوم عقد؟ الشكل كان هيختلف تماما. الأصوات العالية هي رحايا واحدة لكن تسمع لها ضجيجا ضخما. أنا متفائل جدا إن شاء الله ومصر بخير. انتخابات مجلس الشورى يوم السبت هتتم إن شاء الله، وأنا يعني أرجو برضو توجهوا الناس للخروج إلى انتخابات مجلس الشورى إن شاء الله. أنا متفائلين، والمشايخ يبقوا موجودين، يعني مشايخ رمانة الميزان
إن شاء الله.
يعني
إن شاء الله. ولكن يعني دكتور صفوت، يعني قد يقول قائل الآن كثرة المنصات قد تحدث حالة من الفوضى، قد تحدث حالة من السيطرة على منصة دون غيرها، قد يعني كل واحد من أصحاب المنصات عاوز يبقى هو صاحب الصوت العالي، صاحب الصوت المرتفع.
هو إحنا جربناها قبل كده في مرات عديدة وفي جمع عديدة، إن إحنا نعمل منصة واحدة ووجدنا المشاكل والسلبيات والإيجابيات، وإن يبقى في منصات متعددة وجدنا المشاكل والسلبيات والإيجابيات، وجدنا إن تعدد المنصات أكثر إيجابية وأقل سلبية من منصة واحدة.
طيب اليوم 25 يناير حضرتك ومجلس الأمناء ومن معكم، هل احتفال ب 25 يناير ولا تجديد للثورة مرة أخرى؟
لا لا، ليس احتفالا وليس عيدا، ولكنه تأكيد على أن هذه الثورة مستمرة بسلميتها، بوسائلها السلمية، بالتغيير الجديد اللي بيتم في وسائل تحقيق المطالب. احنا حققنا مطالب كتيرة وباقي مطالب موجودة وهتتحقق من غير اعتصام، من غير صدام، من غير كسر جيش، من غير كسر شرطة.
نعم.
ده الهدف الأساسي من النزول. الهدف الثاني هو ان احنا نبقى موجودين علشان اي حد فعلا يحاول يخرب او ينحو بالثورة منحا اخر، لا، هيجد الصور الحقيقيين اصحاب هذه الثورة يقفوا في وجهه. لاني خليني اقول لحضرتك ان كثير من الادعياء والذين يجعجعون وينادون ويريدون ان يفعلوا مش عاجبهم العجب لم يكن لهم علاقة بالثورة من قريب ولا من بعيد.
جميل. يعني احنا حينما نذكر المليونيات التي تتم او كانت تتم الى هذه اللحظات، يعني بلغت 43 مليونية حتى الان، كلها بمسميات مختلفة. نتمنى ان نرى مليونية تحت عنوان مليونية العمل، مليونية الانتاج، مليونية الوحدة.
خلينا اقول لحضرتك 43 مليونية ديت ده كلام مبالغ فيه، لان احنا
في التحديد
ما هو في الكيانات الثوريه احنا لينا تعريف للمليونيه. ما هو الجمعه اللي فاتت كانوا عاملينها مليونيه وكان في 2000 واحد، الجمعه اللي قبلها كان في 300 واحد ولا 400 واحد. احنا ما بنقول مليونيه يعني العدد لا يقل عن 300 ألف واحد. ودي عدد المليونيات دي هي عددها محدود جدا، وما تقريبا من بعد 11 فبراير حوالي 10 مليونيات. مليونيه العمل احنا من دلوقتي بنخطط لها، يعني كمجلس أمناء الثورة واللجنة التنسيقية بنخطط لمليونية العمل ومليونية الاحتفال بنجاح الثورة، وهي يوم تنصيب رئيس الجمهورية المصري المدني المنتخب من الشعب. إن شاء الله يبقى فيه مليونية في ميدان التحرير، هي دي مليونية الاحتفال بنجاح الثورة، هي دي مليونية بدء العمل مع الرئيس الجديد اللي هننتخبه ونبقى بنحبه وبيحبنا
بحسب المواعيد المحددة
وفقا للجدول الزمني اللي احنا ما زلنا بنطالب المجلس العسكري بقانون او بقرار بجدول زمني محدد، يوم ايه هيحصل ايه، يوم كذا، بقرار مش مجرد كلام في الاعلام. ودي برضو اشكالية من الاشكاليات الموجودة. انا على ثقة كاملة ان المجلس العسكري سيسلم السلطة. هذه يعني يقينا إن شاء الله رب العالمين ستتم، وسيسلمها إلى رئيس مدني منتخب وإحنا اللي هننتخبه. دي إن شاء الله رب العالمين هتتم. الخلاف دلوقتي بين كل الناس هو إمتى؟
ما هو 30/6
30/6/1/7
ما هو ده آخر حاجة حسب الجيش ما بيقول. إحنا عاوزين جدول زمني بقى، جدول زمني وصلنا لهذا الكلام
في منتصف ابريل.
ده كلام اعلام الى الان، هو كلام
مش مرسوم بقانون.
بالضبط، يعني كله كلام في الاعلام. احنا عاوزين مرسوم بقانون بيقول ان هيتفتح باب الترشح يوم كذا لمده اسبوعين، هيتقفل يوم كذا، في اسبوع او 10 ايام للطعن في المرشحين، بدايه الحمله الانتخابيه يوم كذا، تنتهي او الصمت الانتخابي يوم كذا، التصويت يوم كذا، الاعاده لان غالبا هيبقى في اعاده، الاعاده يوم كذا، تسليم السلطه يوم كذا. عاوزين جدول. الاستفتاء على الدستور يوم كذا. عاوزين جدول زمني مرسوم بقانون، ويوم تنصيب الرئيس هو ده اليوم.
والستة دكتور صفات الكلام فيه في شهر وشهر كحد أقصى الآن، فكلام صعب جدا تحديد موعد.
ما هو هو لا
يقول لك لو عمل في أسبوع يبقى كويس، لو عمله في 10 أيام يبقى كويس.
عاوزين يعني
جدول زمني،
جدول زمني محدد، وبالتالي دولة تقدر تحط هذا الجدول
إن شاء الله. إن شاء الله.
ودي هتبقى يعني إن شاء الله بقى يعني وقتها ندعوك لتنقل على الهواء مباشرة من ميدان التحرير، وكلنا نبقى موجودين وإحنا بننصب رئيس دولتنا المدني الحر اللي هيحكمنا بشرع الله
يا رب العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت.
بشكركم منور دكتور. معلش سامحوني الارتباط، يعني أنا شرف لي أن أنا أقعد في وسط شيوخي وأساتذتي. الله يبارك فيكم.
شكرا لك دكتور صفوت، شكرا جزيلا، تنورنا وسعداء بحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب عليكم السلام.
هنعود شيخنا دكتور محمد يسري. احذروا الفتن واحفظوا الوطن. لابد ان نركز على فتن عديده تتعرض لها البلاد الان، من اجل ان نوضح للجميع ان شعار الحلقه او عنوان الحلقه، بل أقول ولست مبالغا إن قلت لابد أن يكون هو عنوان المرحلة. الشيخ محمد حسان دائما ما يقول في كلامي وفي خطبي، وحضرتكم بالتأكيد تذكرون ذلك، بأن الكل يشكك في الكل، الكل يخون الكل، الشعب يريد إسقاط الشعب، الكل يريد إسقاط الكل. وأنا أقول من هنا من قناة الرحمة، ونرسل من هنا من قناة الرحمة، بإحذروا الفتن واحفظوا الوطن. لابد أن نركز على ذلك ونعلن هذا الشعار، ويكون هو شعار المرحلة، إلى يعني أن نمر من هذه الأزمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. احذروا الفتن واحفظوا الوطن بعد هذا الفصل.